بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله: باب المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. قوله تعالى: ألم يأن، يعني ألم يحن، قيل نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح.
الذي قرأت بعد الآية كلام من؟
كأنه من كلام النووي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك رياض الصالحين، قال: باب المحافظة على الأعمال. المقصود بالأعمال أي العبادات والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالمحافظة أمران: الأول أداء العبادة في وقتها متممة مكملة بشروطها وأركانها وواجباتها، يأتي بها وافية تامة، فهذا يعد من أهم ما يكون في باب المحافظة على الأعمال. كل عبادة في وقتها يعتني بها على التمام والكمال، فمن كان كذلك فهو محافظ على الأعمال. الأمر الثاني العناية بالقضاء. إذا كانت العبادة مما يشرع للمرء أن يقضيه، والقضاء يكون بسبب عرض للمرء فلم يتمكن من أداء العبادة في وقتها. فمثلا في الفرائض صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليؤدها متى ذكرها. فقضاء الفوائت مما يشرع للمرء قضاؤه، مثل أيضا قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا كله من المحافظة، كله من المحافظة على الأعمال. كذلك من كان له ورد من الليل يحافظ عليه كل ليلة ثم نام عن حزبه ليلة، كما سيأتي معنا في الحديث، من المحافظة عليه أن يقضيه في الضحى كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا باب مهم في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد محافظا على العمل، وأن يجنب نفسه أسباب السآمة والملل من العمل التي تورث التفريط والترك وعدم المواظبة على الأعمال. فمن أهم المهمات في باب العبادة والتقرب إلى الله المحافظة على العمل والرعاية له. ولهذا يعد في منازل السائرين إلى الله عز وجل منزلة الرعاية، وسيأتي معنا قول الله تعالى فما رعوها حق رعايتها. الرعاية للعمل هذه مهمة جدا، لأنه بالرعاية يستمر العمل، بالرعاية للعمل يستمر العمل ويدوم. وعندما يقع بسبب عارض فوات شيء من العمل يقضيه إذا كان مما يشرع للعبد قضاؤه حتى يستمر حياته هكذا محافظا على الأعمال والطاعات إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو على هذه المحافظة. وسيأتي معنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تموت استمر محافظا على العبادة مداوما عليها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى بها. أورد أول ما أورد في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذه الآية فيها تحذير من هذا التفريط الذي هو عدم المحافظة على العمل، ولا سيما إذا طالت المدة والزمان. قال ألم يأن للذين آمنوا، أي ما جاء الوقت الذي تخشع فيها القلوب وتلين ويعظم إقبالها على الله سبحانه وتعالى، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذا فيه أن التدبر للقرآن وحسن الفهم لمعانيه من أعظم أسباب الخشية والخشوع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الحاصل أن الإحسان في التدبر للقرآن والتفهم لمعانيه والعناية بالذكر القلبي مع اللسان، وهذا أعلى مراتب الذكر، أن يكون المرء ذاكرا لله عز وجل بقلبه ولسانه، يسبح بلسانه وقلبه ويهلل بلسانه وقلبه ويحمد بلسانه وقلبه ويكبر بلسانه وقلبه وهكذا. فهذا من أعظم ما يورث الخشية والخشوع وحسن الإقبال على الله، ومن أعظم أيضا الأمور المعينة للعبد على الثبات على العمل والمحافظة عليه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد الزمان والتعبد و الاتيان بالأعمال ففرطوا، قست قلوبهم ففرطوا في العمل وتركوا. فحذر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن يكونوا مثل أولئك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ثابت عنه أنه قال لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا موقظ للقلب أن هذه الأعمال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عمن قبلنا سيوجد في الأمة من يكون يفعل مثل تلك الأعمال، وهذا يجعل العبد يحذر أن يكون كذلك ويجاهد نفسه ألا يكون من هؤلاء، بل عليه أن يكون معتنيا بالعبادة محافظا عليها. قال الشارح قوله تعالى ألم يأني يعني ألم يحن، ألم يحن أي لم يحن أو يجيء الوقت الذي تخشع فيه القلوب عند ذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من الحق. هذه الآية الكريمة من سورة الحديد كانت سببا في هداية الفضيل بن عياض رحمه الله، والفضيل كما ذكر في ترجمته في سير أعلام النبلاء وغيره من كتب السير والأخبار كان إلى أن جاوز 40 من عمره قاطع طريق، كان قاطع طريق وكان الناس يخشونه ويخافون منه، والقوافل التي فيها العدد الكبير من الرجال الطريق الذي هو فيه يخافون من السير فيه، يقولون في طريقكم الفضيل يخافون منه. فكان ليلة عندما أراد الله به هداية كان أراد أن يتسور بيتا فسمع تاليا في داخل البيت يتلو كتاب الله من سورة الحديد حتى وصل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فوقرت في قلبه رضي رحمه الله وقال بلى، وقال بلى يعني جاء هذا الوقت ونزل وعاهد الله عز وجل أن يذهب إلى مكة وأن يبقى فيها عابدا إلى أن يموت، وفعل ذلك، ذهب إلى مكة وبقي فيها، وكلما جاء عالم معتمرا أو حاجا لزمه وأخذ عنه العلم إلى أن أصبح الفضيل رحمه الله من أئمة أهل العلم وكبرائهم، حتى إنك لا تكاد ترجع إلى كتاب من كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب الشروحات إلا وتجد النقول الكثيرة عنه. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها.
قال وقوله تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذه الآية فيها الكلام على النصارى، كلام على النصارى والحالة التي كانوا عليها، فذكر أولا قبلها الأنبياء قبل عيسى، ثم قال جل وعلا: وقفينا بعيسى ابن مريم، يعني بعد أولئك الأنبياء أتينا وبعثنا وأرسلنا عيسى ابن مريم عليه السلام وآتيناه الإنجيل. والإنجيل كتاب عظيم أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عيسى عليه السلام. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، رأفة أي خشية من الله عز وجل، ورحمة أي بالعباد ورفقا بهم، ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها أي نوعا من التعبد ابتدعوه أنشأوه لم يكتبه الله عليهم، لم يشرعه ولم يأمرهم به، وجعلوه عبادة يتقربون إلى الله به. ثم هذا الذي ابتدعوه وجعلوه عبادة يتقربون إلى الله به ملوا منه وتركوه، ولهذا قال: فما رعوها حق رعايتها، الشاهد من الآية هو هذا: فما رعوها حق رعايتها. التعبد بالبدع هذا مذموم وغير مقبول من العبد، لكن الكلام الذي هو وجه الشاهد من الآية في قوله فما رعوها حق رعايتها. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وهو فيه يتحدث عن منازل السائرين، ذكر من جملة هذه المنازل منزلة الرعاية، والمقصود بالرعاية أي الرعاية للعمل، لأن العمل يحتاج إلى رعاية. إذا لم يكن من العامل رعاية لعمله يضيع العمل ويفرط فيه. فذكر هذه المنزلة وتحدث عنها بحديث نافع، واستدل لها بهذه الآية: فما رعوها حق رعايتها. وإذا قيل الآية تتعلق بالنصارى بعبادة ابتدعوها، فما وجه الدلالة في الآية على ذلك؟ قال رحمه الله: القصد، والقصد أن الله عز وجل ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله حق رعايتها. في هذه الآية ذم الله عز وجل من لم يرعى قربة ابتدعها لله حق رعايتها، فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله لعباده؟ فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها؟ هذا وجه دلالة الآية على المقصود: فما رعوها حق رعايتها. الحاصل أن من منازل السائرين المتقربين إلى الله عز وجل منزلة الرعاية، أن ترعى العمل، العمل الذي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به ترعاه، تعمل على المحافظة عليه وتتخذ الأسباب التي تؤدي إلى المحافظة على العمل. ومن ذلك مراعاة ما سبق، لا يستكثر الإنسان من نوافل تثقل عليه فيما بعد ولا يستطيع أن يرعاها. وسيأتي معنا أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، والحديث سبق مر لكن أعاده هنا لأن له تعلقا بهذه الترجمة. فيأخذ من العمل ما يطيق ولا يكلف نفسه ما يشق عليه أو ما لا يستطيع أن يداوم عليه، لأن من أهم المهمات ماذا؟ الرعاية للعمل الذي هو المحافظة على الأعمال.
قال الشيخ الشارح فيصل المبارك رحمه الله: الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامع، وفيه تنبيه على أن من أوجب على نفسه شيئا لزمه.
نعم، فيه تنبيه على أن من أوجب على نفسه شيئا لزمه، لكن من أوجب على نفسه بدعة وأمرا محدثا في دين الله لا يجوز له أن يفعله فضلا أن يلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا لو نذر إنسان على نفسه أن يفعل بدعة أو أن يواظب على بدعة من البدع لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، لأن البدع غير متقبلة سواء فعلها المرء ابتداء أو فعلها وفاء بنذر، فالبدع مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
هذه الآية الكريمة جاءت بعد آيات قبلها في الحث على العمل والعناية به، ففي هذا السياق قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومثل هذا الصنيع الذي ذكر عن التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا لا يفعل ذلك إلا من فيه حمق. فهذه امرأة أخذت تغزل غزلا لها والغزل يأخذ وقت طويل من المرأة حتى يكون محكما تستفيد منه، فأخذت وقتا طويلا وهي تغزل شيئا لها حتى اكتمل وصار مهيئا لأن يستعمل، فنقضته، أخذت تحل هذا الذي غزلته، أخذت تنقضه واحدا واحدا حتى فكته كاملا، فتعبت في غزله وتعبت في نكثه ونقضه مرتين، أتعبت نفسها دون أن تستفيد. وهذا مثل يضرب لمن يجتهد في العبادة ويجد في الطاعة ثم يتوقف، ثم يتوقف، يعني يقبل على العبادة والطاعة ويعتني بها ويذوق حلاوتها ثم يتوقف. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وفي الدعاء نعوذ بالله من الحور بعد الكور، فالمرء يعتني بهذا المقام، مقام المحافظة على العبادة واتخاذ الأسباب المعينة على الثبات، واتخاذ الأسباب المعينة على الثبات. وثمة أسباب كثيرة تعين المرء على الثبات، يعني يأتي كثير منها في ثنايا هذا الكتاب المبارك، وسبق الإشارة أيضا إلى شيء منها. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: وهي امرأة حمقاء من أهل مكة كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه. قال الخازن: والمعنى أن هذه المرأة لم تكف عن العمل، ولا حين عملت كفت عن النقض، فكذلك من نقض عهده لا تركه، ولا حين عاهد وفى به انتهى. والآية عامة في كل من أبطل عمله.
صحيح، الآية عامة في كل من أبطل عمله، يعني لا تتعلق بالعهد فقط، فالآية عامة. ولهذا كل من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل عليه أن يحافظ على هذا العمل وأن يرعاه وأن يتخذ الأسباب التي تعينه على الثبات على العمل. وأهمها، أهم هذه الأسباب أمران: الأول كثرة الدعاء، لأن الثبات بيد الله والهداية بيد الله والتوفيق بيد الله والاستقامة على الطريق الحق بيد الله سبحانه وتعالى، فيكثر من الدعاء، الدعاء بالهداية والدعاء بالسداد والدعاء بالثبات. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، الثبات. يكثر من سؤال الله الثبات وسؤاله الهداية وسؤاله التوفيق، وأيضا يتعوذ بالله من الضلال، يكثر من الدعاء. والأمر الثاني المجاهدة للنفس الدائمة المستمرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم على العبادة وحافظ عليها واستمر فيها وتجنب الأسباب المعيقة والمعثرة للعبد عن الاستمرار في العبادة حتى يأتيك اليقين. واليقين بإجماع أهل العلم الموت، حتى يأتيك اليقين أي حتى تموت. مثلها قول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي ما دمت حيا جاهد نفسك على المداومة على العمل. ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان لا يدري متى يموت، ومطلوب منه أن لا يموت إلا وهو مسلم، ومعنى وهو مسلم أن يعمل، لأن الإسلام العمل، الإسلام العمل. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تموتن إلا وأنتم مواظبون على العبادة والعمل. والمرء لا يدري متى يموت، إذن يجتهد ما دام حيا في العمل حتى لا يأتيه الموت في أي وقت من الأوقات إلا وهو على عمل، إلا وهو على عمل وعلى عبادة وتقرب لله سبحانه وتعالى.
قال الشارح رحمه الله: أي دم على عبادة ربك حتى يأتيك الموت.
أي دم على عبادة ربك حتى يأتيك الموت، هذا معنى الآية ولا معنى له غيره، هذا بإجماع أهل العلم، معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، حتى تموت، هذا هو معناها. لكن الضلال من أصحاب الطرق الباطلة المحدثة حرفوا هذه الآية وحملوها على معنى مضاد لمقصود الآية، قالوا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تبلغ درجة الوصول. ويزعمون أن بعضهم يتعبد ثم يصبح واصلا، والواصل يقولون تسقط عن التكاليف فيبقى حيا لا يعبد الله، لأنه بزعمهم سقطت عنه التكاليف. عيسى عليه السلام ماذا قال؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. وهؤلاء يقولون يصل إلى مرتبة يعبد فيها الله إلى أن يصل إلى الوصول، يقال له واصل، فإذا وصل إلى هذه المرتبة لا يعبد الله. ولهذا فعلا بعضهم يعني ينادى للصلاة فلا يذهب يصلي، ما يصلي، وإذا سئل عنه لماذا لا يشهد الصلاة يقول هذا واصل، يعني سقطت عنها التكاليف. والعجيب أنه يعدونه من الأولياء ويتخذونه بابا للقرب من الله ونيل ما يريدون، وهو في نفسه ضال لا يعبد الله، ضال لا يعبد الله، انقطع عن عبادة الله بهذا الضلال الذي يزعمه هؤلاء. ولما قيل لبعض المتقدمين انهم يقولون فلان وصل، يقصدون بذلك انقطعت عنه التكاليف، وصل يقصدون بذلك يعني انقطعت عنه التكاليف لا يعبد الله، قال: نعم وصل، ولكن إلى سقر. الذي لا يعبد الله ما له إلا النار، الجنة لا تنال إلا بالعبادة والمواظبة على العبادة إلى أن يموت العبد ويلقى الله سبحانه وتعالى عبدا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وقد سبق في الباب قبله.
نعم، هذا الحديث سبق في الباب قبله: كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وأيضا فيها رواية: وإن قل، وإن كان قليلا، فأحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن كان العمل قليلا. ولهذا ينبغي على الإنسان في باب التعبد أن يكون كذلك، ينظر نشاطه قدرته، ويأخذ من العمل الذي يعلم من نفسه أنه يداوم عليه. خير له أن يكون مواظبا كل ليلة على خمس ركعات من أن ولا ينقطع عنها، ويخفف أيضا في قراءتها، من أن يكون يقوم ليلة أو ليالي الليل كله أو أكثر الليل، ثم يستمر على ذلك أسبوعين أو ثلاثة وينقطع، يأخذ من العمل ما يطيق، يأخذ من العمل ما يطيق، سواء من صيام النفل أو قيام الليل أو صلاة النهار التنفل أو قراءة القرآن أو غير ذلك، يأخذ من العمل ما يطيق بحيث يكون مداوما عليه، لأن الأحب إلى الله الذي يداوم عليه صاحبه. قليل يقولون قديما، قليل تداوم عليه خير من كثير ينقطع، قليل تداوم عليه خير من كثير ينقطع. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه. من نام عن حزبه أي كاملا، والمقصود بالحزب أي الورد الذي يكون من الليل، صلاة الليل. فإذا كان له مثلا حزب من الليل 11 ركعة وقدرا من القرآن يقرأه في هذا الحزب من الليل، فنام عنه يصليه من الضحى، لكن لا يصلي في الضحى 11 ركعة وإنما يزيد ركعة حتى لا يكون وتر. وإذا كان مثلا يصلي من الليل 9 يصلي 10 في الضحى، وإذا كان يصلي 5 يصلي 6 في الضحى، وهكذا. من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه، عن شيء منه يعني صلى بعضه ثم نام وغلبه النوم، يصلي هذا الذي بقي من حزبه يصليه في الضحى. قال: فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر الذي هو وقت صلاة الضحى كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث:
هذا النوع الثاني من المحافظة على العمل، ذكرت في البداية المحافظة على العمل نوعين، هذا الثاني من المحافظة على العمل القضاء، إذا نام عنه أو نسيه وكان مما يشرع قضاؤه يقضيه، هذا يعد من القضاء، ولهذا يكتب له كأنه عمله، مثل ما قال: كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: دليل على أن كل ورد من قول أو فعل يفوت الإنسان أنه يثبت له أجره إذا قضاه كاملا.
نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولعلنا نذكر في الباب الذي قبله في آخره كانت هناك مفاوضة بين عبد الله بن عمرو والنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو يعني اختار لنفسه قياما طويلا وصياما مستمرا وحزبا من القرآن ختمة في كل يوم وليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار له دون ذلك، يعني خفف. وتمنى عبد الله بن عمرو لو أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. فهنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، قال له: لا تكن مثل فلان، ولم يسم لأنه لا حاجة إلى التسمية، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن من المهمات في باب التعبد ماذا؟ الاستمرار والمداومة. ليست القضية أن أقوم ليلة وليلتين وثلاث أو أسبوع أو أسبوعين، لا، أداوم على العمل. الآن لو أن شخصا يصلي العشاء ثم بعد العشاء يصلي راتبة العشاء ركعتين ثم يصلي الشفع ركعتين ويصلي بعدها الوتر ويداوم على هذا إلى نهاية حياته، خير من رجل يصلي الليل كله في بعض الليالي ثم يمل ويترك، ولهذا هذه وصية مهمة: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. مما يعين على عدم الترك أن يأخذ الإنسان من العمل ما يستطيع أن يداوم عليه، وإن قل العمل، لأن الأحب إلى الله من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خير، وكراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة.
نعم، وإن لم تكن واجبة، يعني واظب عليها وإن لم تكن واجبة، حتى يكتب له ثواب هذه المواظبة على العمل والمداومة عليه والموت على هذا العمل مداوما عليه. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
هذا نظير ما تقدم في حديث عمر، أن وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تقدم من بيانه وقوله. هنا قال في حديث عائشة: قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في الليل، فإن فاتته من وجع أو غيره صلىها في الضحى 12 ركعة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على مشروعية قضاء صلاة الليل وكذلك سائر النوافل. وفي الحديث: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه أبو داود.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله: باب المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. قوله تعالى: ألم يأن، يعني ألم يحن، قيل نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح.
الذي قرأت بعد الآية كلام من؟
كأنه من كلام النووي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك رياض الصالحين، قال: باب المحافظة على الأعمال. المقصود بالأعمال أي العبادات والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالمحافظة أمران: الأول أداء العبادة في وقتها متممة مكملة بشروطها وأركانها وواجباتها، يأتي بها وافية تامة، فهذا يعد من أهم ما يكون في باب المحافظة على الأعمال. كل عبادة في وقتها يعتني بها على التمام والكمال، فمن كان كذلك فهو محافظ على الأعمال. الأمر الثاني العناية بالقضاء، إذا كانت العبادة مما يشرع للمرء أن يقضيه، والقضاء يكون بسبب عرض للمرء فلم يتمكن من أداء العبادة في وقتها. فمثلا في الفرائض صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليؤدها متى ذكرها. فقضاء الفوائت مما يشرع للمرء قضاؤه، مثل أيضا قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا كله من المحافظة، كله من المحافظة على الأعمال. كذلك من كان له ورد من الليل يحافظ عليه كل ليلة ثم نام عن حزبه ليلة، كما سيأتي معنا في الحديث، من المحافظة عليه أن يقضيه في الضحى كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا باب مهم في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون العبد محافظا على العمل، وأن يجنب نفسه أسباب السآمة والملل من العمل التي تورث التفريط والترك وعدم المواظبة على الأعمال. فمن أهم المهمات في باب العبادة والتقرب إلى الله المحافظة على العمل والرعاية له. ولهذا يعد في منازل السائرين إلى الله عز وجل منزلة الرعاية، وسيأتي معنا قول الله تعالى: فما رعوها حق رعايتها. الرعاية للعمل هذه مهمة جدا، لأنه بالرعاية يستمر العمل، بالرعاية للعمل يستمر العمل ويدوم. وعندما يقع بسبب عارض فوات شيء من العمل يقضيه إذا كان مما يشرع للعبد قضاؤه، حتى يستمر حياته هكذا محافظا على الأعمال والطاعات إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو على هذه المحافظة. وسيأتي معنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تموت استمر محافظا على العبادة مداوما عليها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى بها. أورد أول ما أورد في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذه الآية فيها تحذير من هذا التفريط الذي هو عدم المحافظة على العمل، ولا سيما إذا طالت المدة والزمان. قال: ألم يأني للذين آمنوا، أي ما جاء الوقت الذي تخشع فيها القلوب وتلين ويعظم إقبالها على الله سبحانه وتعالى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذا فيه أن التدبر للقرآن وحسن الفهم لمعانيه من أعظم أسباب الخشية والخشوع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الحاصل أن الإحسان في التدبر للقرآن والتفهم لمعانيه والعناية بالذكر القلبي مع اللسان، وهذا أعلى مراتب الذكر، أن يكون المرء ذاكرا لله عز وجل بقلبه ولسانه، يسبح بلسانه وقلبه ويهلل بلسانه وقلبه ويحمد بلسانه وقلبه ويكبر بلسانه وقلبه وهكذا. فهذا من أعظم ما يورث الخشية والخشوع وحسن الإقبال على الله، ومن أعظم أيضا الأمور المعينة للعبد على الثبات على العمل والمحافظة عليه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد الزمان والتعبد والاتيان بالأعمال ففرطوا، قست قلوبهم ففرطوا في العمل وتركوه. فحذر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن يكونوا مثل أولئك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ثابت عنه أنه قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا موقظ للقلب أن هذه الأعمال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عمن قبلنا سيوجد في الأمة من يكون يفعل مثل تلك الأعمال، وهذا يجعل العبد يحذر أن يكون كذلك ويجاهد نفسه ألا يكون من هؤلاء، بل عليه أن يكون معتنيا بالعبادة محافظا عليها. قال الشارح: قوله تعالى ألم يأني يعني ألم يحن، ألم يحن أي لم يحن أو يجيء الوقت الذي تخشع فيه القلوب عند ذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من الحق. هذه الآية الكريمة من سورة الحديد كانت سببا في هداية الفضيل بن عياض رحمه الله. والفضيل كما ذكر في ترجمته في سير أعلام النبلاء وغيره من كتب السير والأخبار، كان إلى أن جاوز الأربعين من عمره قاطع طريق، كان قاطع طريق، وكان الناس يخشونه ويخافون منه، والقوافل التي فيها العدد الكبير من الرجال الطريق الذي هو فيه يخافون من السير فيه، يقولون في طريقكم الفضيل يخافون منه. فكان ليلة عندما أراد الله به هداية كان أراد أن يتسور بيتا فسمع تاليا في داخل البيت يتلو كتاب الله من سورة الحديد حتى وصل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فوقرت في قلبه رحمه الله وقال بلى. وقال بلى يعني جاء هذا الوقت ونزل وعاهد الله عز وجل أن يذهب إلى مكة وأن يبقى فيها عابدا إلى أن يموت، وفعل ذلك، ذهب إلى مكة وبقي فيها، وكلما جاء عالم معتمرا أو حاجا لزمه وأخذ عنه العلم إلى أن أصبح الفضيل رحمه الله من أئمة أهل العلم وكبرائهم، حتى إنك لا تكاد ترجع إلى كتاب من كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب الشروحات إلا وتجد النقول الكثيرة عنه. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها.
قال: وقوله تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذه الآية فيها الكلام على النصارى، كلام على النصارى والحالة التي كانوا عليها، فذكر أولا قبلها الأنبياء قبل عيسى، ثم قال جل وعلا: وقفينا بعيسى ابن مريم، يعني بعد أولئك الأنبياء أتينا وبعثنا وأرسلنا عيسى ابن مريم عليه السلام وآتيناه الإنجيل. والإنجيل كتاب عظيم أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عيسى عليه السلام. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، رأفة أي خشية من الله عز وجل، ورحمة أي بالعباد ورفقا بهم، ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها أي نوعا من التعبد ابتدعوه أنشأوه لم يكتبه الله عليهم، لم يشرعه ولم يأمرهم به، وجعلوه عبادة يتقربون إلى الله به. ثم هذا الذي ابتدعوه وجعلوه عبادة يتقربون إلى الله به ملوا منه وتركوه، ولهذا قال: فما رعوها حق رعايتها. الشاهد من الآية هو هذا: فما رعوها حق رعايتها. التعبد بالبدع هذا مذموم وغير مقبول من العبد، لكن الكلام الذي هو الوجه الشاهد من الآية في قوله: فما رعوها حق رعايتها. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وهو فيه يتحدث عن منازل السائرين، ذكر من جملة هذه المنازل منزلة الرعاية، والمقصود بالرعاية أي الرعاية للعمل، لأن العمل يحتاج إلى رعاية، إذا لم يكن من العامل رعاية لعمله يضيع العمل ويفرط فيه. فذكر هذه المنزلة وتحدث عنها بحديث نافع واستدل لها بهذه الآية: فما رعوها حق رعايتها. وإذا قيل الآية تتعلق بالنصارى بعبادة ابتدعوها، فما وجه الدلالة في الآية على ذلك؟ قال رحمه الله: القصد، والقصد أن الله عز وجل ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله حق رعايتها. في هذه الآية ذم الله عز وجل من لم يرع قربة ابتدعها لله حق رعايتها، فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده، فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها. هذا وجه دلالة الآية على المقصود، فما رعوها حق رعايتها. الحاصل أن من منازل السائرين المتقربين إلى الله عز وجل منزلة الرعاية، أن ترعى العمل، العمل الذي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به ترعاه تعمل على المحافظة عليه، وتتخذ الأسباب التي تؤدي إلى المحافظة على العمل. ومن ذلك مراعاة ما سبق، لا يستكثر الإنسان من نوافل تثقل عليه فيما بعد ولا يستطيع أن يرعاها. وسيأتي معنا أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، والحديث سبق مر لكن أعاده هنا لأن له تعلقا بهذه الترجمة، فيأخذ من العمل ما يطيق ولا يكلف نفسه ما يشق عليه أو ما لا يستطيع أن يداوم عليه، لأن من أهم المهمات ماذا؟ الرعاية للعمل الذي هو المحافظة على الأعمال.
قال الشيخ الشارح فيصل المبارك رحمه الله: الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامع، وفيه تنبيه على أن من أوجب على نفسه شيئا لزمه.
نعم، فيه تنبيه على أن من أوجب على نفسه شيئا لزمه، لكن من أوجب على نفسه بدعة وأمرا محدثا في دين الله لا يجوز له أن يفعله فضلا أن يلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا لو نذر إنسان على نفسه أن يفعل بدعة أو أن يواظب على بدعة من البدع لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، لأن البدع غير متقبلة سواء فعلها المرء ابتداء أو فعلها وفاء بنذر، فالبدع مردودة على صاحبها غير مقبولة منه. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
هذه الآية الكريمة جاءت بعد آيات قبلها في الحث على العمل والعناية به، ففي هذا السياق قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومثل هذا الصنيع الذي ذكر عن التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا لا يفعل ذلك إلا من فيه حمق. فهذه امرأة أخذت تغزل غزلا لها، والغزل يأخذ وقت طويل من المرأة حتى يكون محكما تستفيد منه، فأخذت وقتا طويلا وهي تغزل شيئا لها حتى اكتمل وصار مهيئا لأن يستعمل، فنقضته، أخذت تحل هذا الذي غزلته، أخذت تنقضه واحدا واحدا حتى فكته كاملا، فتعبت في غزله وتعبت في نكثه ونقضه، مرتين أتعبت نفسها دون أن تستفيد. وهذا مثل يضرب لمن يجتهد في العبادة ويجد في الطاعة ثم يتوقف، يعني يقبل على العبادة والطاعة ويعتني بها ويذوق حلاوتها ثم يتوقف. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وفي الدعاء: نعوذ بالله من الحور بعد الكور. فالمرء يعتني بهذا المقام، مقام المحافظة على العبادة واتخاذ الأسباب المعينة على الثبات، واتخاذ الأسباب المعينة على الثبات. وثمة أسباب كثيرة تعين المرء على الثبات، يعني يأتي كثير منها في ثنايا هذا الكتاب المبارك، وسبق الإشارة أيضا إلى شيء منها. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: وهي امرأة حمقاء من أهل مكة، كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه. قال الخازن: والمعنى أن هذه المرأة لم تكف عن العمل، ولا حين عملت كفت عن النقض. فكذلك من نقض عهده لا تركه، ولا حين عاهد وفى به انتهى. والآية عامة في كل من أبطل عمله.
صحيح، الآية عامة في كل من أبطل عمله، يعني لا تتعلق بالعهد فقط، فالآية عامة. ولهذا كل من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل عليه أن يحافظ على هذا العمل، وأن يرعاه، وأن يتخذ الأسباب التي تعينه على الثبات على العمل. وأهمها أهم هذه الأسباب أمران: الأول كثرة الدعاء، لأن الثبات بيد الله، والهداية بيد الله، والتوفيق بيد الله، والاستقامة على الطريق الحق بيد الله سبحانه وتعالى. فيكثر من الدعاء، الدعاء بالهداية، والدعاء بالسداد، والدعاء بالثبات. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات، يكثر من سؤال الله الثبات، وسؤاله الهداية، وسؤاله التوفيق، وأيضا يتعوذ بالله من الضلال، يكثر من الدعاء. والأمر الثاني المجاهدة للنفس الدائمة المستمرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم على العبادة وحافظ عليها واستمر فيها، وتجنب الأسباب المعيقة والمعثرة للعبد عن الاستمرار في العبادة حتى يأتيك اليقين. واليقين بإجماع أهل العلم الموت، حتى يأتيك اليقين أي حتى تموت. مثلها قول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي ما دمت حيا جاهد نفسك على المداومة على العمل. ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان لا يدري متى يموت، ومطلوب منه أن لا يموت إلا وهو مسلم. ومعنى وهو مسلم أي يعمل، لأن الإسلام العمل، الإسلام العمل. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لا تموتن إلا وأنتم مواظبون على العبادة والعمل. والمرء لا يدري متى يموت، إذن يجتهد ما دام حيا في العمل حتى لا يأتيه الموت في أي وقت من الأوقات إلا وهو على عمل، إلا وهو على عمل وعلى عبادة وتقرب لله سبحانه وتعالى.
قال الشارح رحمه الله: أي دم على عبادة ربك حتى يأتيك الموت.
أي دم على عبادة ربك حتى يأتيك الموت، هذا معنى الآية ولا معنى له غيره، هذا بإجماع أهل العلم. معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، حتى تموت، هذا هو معناها. لكن ضلال الضلال من أصحاب الطرق الباطلة المحدثة حرفوا هذه الآية وحملوها على معنى مضاد لمقصود الآية، قالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تبلغ درجة الوصول، ويزعمون أن بعضهم يتعبد ثم يصبح واصلا، والواصل يقولون تسقط عن التكاليف فيبقى حيا لا يعبد الله، لأنه بزعمهم سقطت عنه التكاليف. عيسى عليه السلام ماذا قال؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. وهؤلاء يقولون يصل إلى مرتبة يعبد فيها الله إلى أن يصل إلى الوصول، يقال له واصل، فإذا وصل إلى هذه المرتبة لا يعبد الله. ولهذا فعلا بعضهم يعني ينادى للصلاة فلا يذهب يصلي، ما يصلي، وإذا سئل عنه لماذا لا يشهد الصلاة يقول هذا واصل، يعني سقطت عنها التكاليف. والعجيب أنه يعدونه من الأولياء ويتخذونه بابا للقرب من الله ونيل ما يريدون، وهو في نفسه ضال لا يعبد الله، ضال لا يعبد الله، انقطع عن عبادة الله بهذا الضلال الذي يزعمه هؤلاء. ولما قيل لبعض المتقدمين انهم يقولون فلان وصل، يقصدون بذلك انقطعت عنه التكاليف، وصل يقصدون بذلك يعني انقطعت عنه التكاليف لا يعبد الله، قال نعم وصل ولكن الى سقر، الذي لا يعبد الله ما له الا النار، الجنة لا تنال الا بالعبادة والمواظبة على العبادة الى ان يموت العبد ويلقى الله سبحانه وتعالى عبدا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الامام النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وقد سبق في الباب قبله.
نعم، هذا الحديث سبق في الباب قبله: كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وأيضا فيها رواية: وإن قل وإن كان قليلا، فأحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن كان العمل قليلا. ولهذا ينبغي على الإنسان في باب التعبد أن يكون كذلك، ينظر نشاطه قدرته، ويأخذ من العمل الذي يعلم من نفسه أنه يداوم عليه، خير له أن يكون مواظبا كل ليلة على خمس ركعات من أن ولا ينقطع عنها، ويخفف أيضا في قراءتها، من أن يكون يقوم ليلة أو ليالي الليل كله أو أكثر الليل، ثم يستمر على ذلك أسبوعين أو ثلاثة وينقطع، يأخذ من العمل ما يطيق، يأخذ من العمل ما يطيق، سواء من صيام النفل أو قيام الليل أو صلاة النهار التنفل أو قراءة القرآن أو غير ذلك، يأخذ من العمل ما يطيق بحيث يكون مداوما عليه، لأن الأحب إلى الله الذي يداوم عليه صاحبه. قليل يقولون قديما، قليل تداوم عليه خير من كثير ينقطع، قليل تداوم عليه خير من كثير ينقطع. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه. من نام عن حزبه أي كاملا، والمقصود بالحزب أي الورد الذي يكون من الليل، صلاة الليل. فإذا كان له مثلا حزب من الليل 11 ركعة وقدرا من القرآن يقرأه في هذا الحزب من الليل، فنام عنه يصليه من الضحى، لكن لا يصلي في الضحى 11 ركعة، وإنما يزيد ركعة حتى لا يكون وتر. وإذا كان مثلا يصلي من الليل 9 يصلي 10 في الضحى، وإذا كان يصلي 5 يصلي 6 في الضحى، وهكذا. من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه، عن شيء منه يعني صلى بعضه ثم نام وغلبه النوم، يصلي هذا الذي بقي من حزبه يصليه في الضحى. قال فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر الذي هو وقت صلاة الضحى، كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث،
هذا النوع الثاني من المحافظة على العمل، ذكرت في البداية المحافظة على العمل نوعين، هذا الثاني من المحافظة على العمل القضاء، إذا نام عنه أو نسيه وكان مما يشرع قضاؤه يقضي، هذا يعد من القضاء، ولهذا يكتب له كأنه عمله، مثل ما قال كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن كل ورد من قول أو فعل يفوت الإنسان أنه يثبت له أجره إذا قضاه كاملا.
نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولعلنا نذكر في الباب الذي قبله في آخره كانت هناك مفاوضة بين عبد الله بن عمرو والنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو يعني اختار لنفسه قياما طويلا وصياما مستمرا وحزبا من القرآن ختمة في كل يوم وليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار له دون ذلك، يعني خفف. وتمنى عبد الله بن عمرو لو أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. فهنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، قال له لا تكن مثل فلان، ولم يسم لأنه لا حاجة إلى التسمية، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن من المهمات في باب التعبد ماذا؟ الاستمرار والمداومة. ليست القضية أن أقوم ليلة وليلتين وثلاث أو أسبوع أو أسبوعين، لا، أداوم على العمل. الآن لو أن شخصا يصلي العشاء ثم بعد العشاء يصلي راتبة العشاء ركعتين ثم يصلي الشفع ركعتين ويصلي بعدها الوتر ويداوم على هذا إلى نهاية حياته، خير من رجل يصلي الليل كله في بعض الليالي ثم يمل ويترك. ولهذا هذه وصية مهمة، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فترك قيام الليل. مما يعين على عدم الترك أن يأخذ الإنسان من العمل ما يستطيع أن يداوم عليه، وإن قل العمل، لأن الأحب إلى الله من العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خير وكراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة.
نعم. وإن لم تكن واجبة، يعني واظب عليها وإن لم تكن واجبة، حتى يكتب له ثواب هذه المواظبة على العمل والمداومة عليه والموت على هذا العمل مداوما عليه. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة رواه مسلم.
هذا نظير ما تقدم في حديث عمر، أن وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تقدم من بيانه وقوله. هنا قال في حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في الليل، فإن فاتته من وجع أو غيره صلىها في الضحى 12 ركعة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على مشروعية قضاء صلاة الليل وكذلك سائر النوافل. وفي الحديث: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه أبو داود.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.